في الشمال المحمدية. وقفنا عند باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها هنا وعن قال الترمذي رحمه الله: سمعت أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، وهو مقع من الجوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأورده الإمام أحمد في المسند بلفظ: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد، وأنا رسوله به حتى فرغ منه. يعني أنس بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يوزعه. قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا، فعرفت في أكله الجوع. وهذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهد في الدنيا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام، ومع ذلك انظروا إثار النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبأصحابه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذا الطعام، فما بقي من الطعام إلا شيء قليل، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. فلما رأى أنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، عرف ما كان عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع، من شدة الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بدأ بالمحتاجين والفقراء والمساكين، فقسم لهم مع شدة جوعه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو مقع من الجوع. وها هنا الإقعاء فسره أهل العلم بالجلوس على الوركين من غير تمكن، من غير تمكن. والمقصود به أن يجلس على أليته، كأنه يجلس في السجود. كيف يجلس الإنسان في السجود؟ لكنه يجلس على أليته، فيجعل الإلية على يجعل الإلية على الكعب، يجعل الإلية على الكعب، كأنه مستعد إلى النهوض. كيف يجلس الإنسان على الكعب؟ إذا أراد أن يقوم يكون يسهل عليه أن يقوم. فهذا يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة جوعه. والآن بعد أن كثر الخير عند الناس، لا يقوم الإنسان من الطعام إلا وقد شبع، وهذا قد مر معنا حديث فيه وسيأتينا إن شاء الله فيما سيأتي. قال المصنف بعد ذلك: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف عقد هذا الفصل ليبين كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يوجد الخبز في بيته عليه الصلاة والسلام. فقال هنا بعد أن أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث عظيم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ تقول عائشة: ما شبع آل محمد. من هم آل محمد؟ آل محمد هم أهل بيته، ومن يسكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فهنا يدلنا هذا الحديث على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته بنص كلام عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. وهذا يبين على أن الشعير لو كان موجودا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكان قليلا، ولو كان موجودا ما أشبعهم هذا الشعير، فلم يشبعوا يومين متتاليين من خبز. وهذا يبين أن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان زاهدا فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يعني كفافه القوت. القوت هو ما يكفي الإنسان فقط، يعني عندما نقول ما يكفي الإنسان أي يسد عنه الجوع، هذا كان يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم. ما شبع ذلك عشم قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث الآخر أسند الترمذي رحمه الله بسنده عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وهذا يدل على قلة الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا إذا يعني أرادوا الأكل وأكلوا الشعير لم يكفيهم، بل ينتهي الطعام ولم يسد جوعهم. فإذا كان لا يبقى في بيتهم فكيف سيسد جوعهم؟ وأيضا يروي البخاري رحمه الله وغيره عن عائشة أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان تسأل، تقول عائشة رضي الله عنها فلم تجد شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتين بين ابنتيها. يعني عائشة رضي الله عنها بحثت في البيت لم تجد فيه إلا تمرة واحدة، فقسمت هذه التمرة إلى قطعتين. وفي حديث آخر واقعة أخرى أيضا أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها طعاما فاستطعمتها فأطعمتها وكان فبحثت فلم تجد إلا تمرتين، فأخذت تمرة لها وتمرة لابنتها، كانت معها ابنة، تمرة لها وتمرة لابنتها، فاستطعمتها البنت فأطعمتها، فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الصنيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. يعني إنسان امرأة دفعت التمرة مع حاجتها وجوعها وجاءت تسأل تريد طعام، مع ذلك قدمت هذا الطعام لابنتها. وهذا يدل على أن الإنسان لا يستقل من الأعمال شيئا ولو كان يسيرا، فرب تمرة تكون سببا في نجاة الإنسان. نعود إلى الحديث، الحديث يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لربما حتى يخلو من ماذا؟ من تمرة واحدة. وأيضا أورد الترمذي رحمه الله بسنده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وهذا الحديث يعني كذلك على ما سبق، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن يغني عنه ويغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى. وأيضا أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني سؤل نسأله الناس هل يعني يقول لكم بصيغة الإخبار ليس بصيغة السؤال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فماذا كان الجواب؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. والنقي هو دقيق القمح الذي نحن نأكله، وقيل أن النقي هو الدقيق الخالص سواء كان من الشعير أو من غيره. وهذا أيضا يدل على ورع النبي صلى وما كان عليه من زهد في الدنيا، لأن إذا أردت أن تستخرج القمح الصافي أو الشعير دقيق الشعير الصافي هذا يحتاج إلى كميات كبيرة من الشعير، لأنه النخالة ستنزع النخالة من الشعير ويبقى دقيق الشعير فقط. فحتى يصل الإنسان إلى الدقيق الخالص يحتاج إلى أن يستبعد كثير من النخالة وكميات كبيرة من الشعير أو كميات كبيرة من الدقيق. فهنا هؤلاء التابعين يسألون سهل بن سعد أكل رسول النقي؟ يسألون أكل؟ فيقول ما رأنا مسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناخل معروفة، هو نفسه المنخال، يعني حتى يصفى دقيق الشعير أو دقيق القمح لابد أن ينخل، فيصفى منه الدقيق ويفصل تفصل النخالة. فقال ما كانت لنا مناخل. قيل وكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، يعني يطير ما يطير بالنفخ ويبقى الباقي فيخبزونه ويأكلونه. وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهد في الدنيا. هناك حديث أخرى أيضا في باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعلها إن شاء الله والباب الذي يليه إلى درس الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.